بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه المحاضرة: المصالح العليا للأمة وضرورة المحافظة عليها. وهذا الموضوع اختاره سماحة الشيخ مع ثلة من طلبة العلم حين وضع الجدول التنظيمي لهذه المحاضرات في هذا الجامع، واخترت لإلقاء هذا الموضوع مع أنه موضوع مهم ويحتاج إلى الكثير من الأفكار والبسط والنظر لأجل تعلقه بالأمة ومصالحها. ولا شك أن من استقرأ هذه الشريعة المباركة وأخذ علم الكتاب والسنة ليعلم يقينا أن الله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب لأجل مصالح العباد في دينهم ودنياهم وفاهم وأخراهم. فالله جل وعلا يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، وهو جل فيما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم رعى ما فيه المصلحة للناس من حيث الدين والدنيا. ولهذا كانت هذه المحاضرة متعلقة بجميع الشرع في الواقع، لأن الشرع جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وهذه المصالح منها مصالح عليا ومنها مصالح وسطى، يعني يهتم بها العام وسط الناس وعامة الناس، ومنها مصالح متعلقة بالعقل. وهذا أيضا يتعلق تارة بالدين ويتعلق تارة بالدنيا. المصلحة دائما يطرق أهل العلم هذه الكلمة، كلمة مصلحة، رعاية المصالح. ومما أجمع عليه علماء الشريعة وعلماء القواعد الفقهية، أجمعوا أن من قواعد الشريعة العظيمة أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإذا كان الأمر كذلك، فإن تحصيل المصالح والمحافظة عليها ينبني على فهم ما هي المصلحة وما المراد بكلمة المصلحة. لأن كثيرا ما نسمع المصلح كذا والمصالح تقتضي كذا، هذا مما نحتاج فيه استبيان وعلم. قال أهل العلم: المصالح جمع مصلحة، والمصلحة إما أن تكون مقصودة من الخلق في أفرادهم، وإما أن تكون مقصودة من الأمة في مجموعها، أو كما عبر صاحب المستصفى في علم الأصول قال: المصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق 5 يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وهذه التي تسمع ترديد عليها بأنها الضروريات 5 التي تجب المحافظة عليها. مقصود الشارع من الخلق حيث شرع لهم الدين أن يحفظ عليهم هذه الأمور 5، أن يحفظ عليهم دينهم، أن يحفظ عليهم أنفسهم من الإهلاك أو الإتلاف أو الإنقاص، أن يحفظ عليهم أموالهم، أن يحفظ عليهم عقولهم، أن يحفظ عليهم نسلهم وأعراضهم. فكل ضمن المحافظة على أصل من هذه الأصول 5 فهو مصلحة الرأي إلى الخلق. كل وسيلة يتحقق بها المحافظة على الدين فهي مصلحة، وقد تكون مصلحة محضة وقد تكون مصلحة راجحة. كل أمر به المحافظة على الأنفس فهو مصلحة، كل أمر فيه المحافظة على الأموال من الظلم والاعتداء والسرقة والغصب والنشل الرشوة إلى آخره فهو مصلحة. كل وسيلة يحافظ فيها على العقول من أن تدنس أو تضل أو تخدر فإنها مصلحة. كل أمر فيه وسيلة للمحافظة على النسل، محافظة على الأعراض، محافظة على الكرامة، كرامة العرض وكرامة النسل فهو مصلحة. ولذلك صارت رعاية هذه المصالح التي ترجع إلى الحفاظ إلى هذه الأمور 5 رجعت إلى أنها أقوى المراتب في تحقيق المصالح. والأمة، الموضوع المحاضرة المصالح العليا للأمة. الأمة لها عدة استعمالات. الأمة تارة تطلق ويراد بها الملة والعقيدة والدين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وتارة يطلق الأمة ويراد به الإمام المقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ويراد بالأمة الناس المجتمعون على شيء يأم بعضهم بعضا فيه، وهذا قد يكون على المستوى المحلي الجزئي وقد يكون على المستوى العام. فإذا كلمة الأمة في الاصطلاح الذي نريده هنا قد يكون المراد بها الأمة متعلقة بوطن من الأوطان، أو الأمة التي هي أمة الإسلام بأجمعه. ويصح التناول بهذا الاعتبار والتناول بهذا الاعتبار، والمصالح الدينية عامة في الجميع، لكن ربما اختلفت بعض الوسائل لاختلاف الفرق ما بين الأمة الصغرى مع الأمة الكبرى. هنا نأتي إلى أمر مهم، وهو أن رعاية المصالح، المصالح العليا في الأول للأمة، لا شك أنها ما دام أنها راجعة إلى هذه الأمور 5، وسيأتي تفصيل الكلام على أطراف منها، فإننا نجد أن الحاجة ماس إلى معرفة من الذي يرجع إليه في فهم هذه المصالح. وذكرت لكم أن المصالح منها مصالح عليا وهي المرادة بهذه المحاضرة، ومنها مصالح وسطى تتعلق بعامة الناس، ومنها مصالح فردية أنا تتعلق بالفرد المسلم في ذاته. وكلامنا على المصالح العليا وما يتصل بذلك. هنا من يلي المصالح، ومن هو الذي يوعز إليه أو هو المطالب شرعا برعاية هذه المصالح. كما رأينا المصلحة مراد الشرع وتحقيقها تحقيق للشرع، وإذا كان الأمر كذلك فإن كل فرد في الأمة مخاطب بتحقيق مصلحة بحسب ما خوطب به من الشريعة. فالمصلحة المنوطة بالإمام وولي الأمر لها شأنها، المصلحة المنوطة بالقاضي لها شأنها، المصلحة المنوطة بالإفتاء لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال السياسة لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال الاقتصاد لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال الأمن والحماية وحفظ الثغور لها شأنها، وهكذا في كل التفاصيل. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول أيضا جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن الله لهم عذاب شديد بما نسوا. ويقول أيضا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. النتيجة والمصلحة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وابتدعها بقوله: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. الحديث، وهذا الحديث المتفق على صحته، يدل على أن المسؤولية عن تحقيق المصالح الشرعية منوطة بكل أحد بحسب حاله. فالمصالح الدنيا المتعلقة بالأفراد المسؤول عنها الفرد، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والأمور المتعلقة بما هو أكبر منوطة أيضا بالمسؤولية، والمسؤولية العظمى لولي الأمر، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. وهذا يدل على أن الخطاب بتحقيق المصلحة ودرء المفسدة عن الأمة منوط في الأصل بحكم عقد البيعة بالإمام وولي الأمر، ثم هو منوط بنوابه سواء كانوا أفرادا أو جهات. لهذا من الذي يلي المصلحة ويعلم بهذه المصلحة؟ أولا الإمام ولي الأمر. وولي الأمر علمه بهذه المصلحة وكونه هو المخاطب بتحقيق المصالح الدينية والدنيوية قد يكون بإدراه لهذه الأمور بنفسه أو بغيره من أهل الحل والعقد، من المستشارين، من مجلس الشورى، من مستشاريه، من خاصته، ممن يثق فيه. قد لا يتعين أن يكون هو المخاطب بها فقط، بل هو مخاطب بها إما بقوته في نفسه أو بمن معه من أهل الرأي والحل والعقد والاستشارة من ذوي العلم والاختصاص في كل مجال، في كل أهل مجال وتخصص في مجالهم وتخصصهم. أو النواب، نواب ولي الأمر الأفراد أو الجهات، مثلا أمير بلد، أمير منطقة، أو محافظ بلد، أو وزير، أو رئيس شيء جهة معينة أو نحو ذلك، لأنه لا بد من التنظيم. ولما ولي الأمراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مال، قال ذلك: من طاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. لأجل أن التفويض هنا تفويض رعاية المصلحة في هذه الفئة من الأمة والناس، أناطها بنائب له في تحقيق هذه المصلحة، ثم عليه هو أن يحاسبه على ما فعل وتحقيقه للمصالح الدينية والدنيوية في الناس. وكذلك الجهات قد تكون مصلحة منوطة بجهة ليس بفرد، فينوب عن الإمام حكم العقد العام، ينوب عنه في تحقيق المصلحة جهة، مثلا جهة قضائية، جهة الفتوى، جهة إمامة المساجد. الأصل أن الذي يؤم المساجد من؟ الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان الإمام وكان القاضي، كان المفتي، وكان هو الذي يؤس في المسجد. وهذا مشى فترة من الزمن حتى توسعت البلاد، فلجأ ولاة الأمر والخلفاء إلى التنظيم بتجزيء العمل، بتجزئة العمل، فصار كل له اختصاصه. وقد يكون هناك جهات، يكون هناك جهات قضائية مسؤولة عن هذا الأمر في تحقيق مصالح الشرع في القضاء، الذي هو تحقيق العدل ودفع الظلم والأخذ لذي الحق حقه من خصمه. جهات الفتوى في العالمين وضبط ذلك، وأن لا يكون الناس في نزاع في هذه الجهة. الجهات الأمنية فيما يخصها في ضبط هذا الأمر، الجهات الاقتصادية في ضبط أموال الناس فيما يخصها، الجهات الاجتماعية في رعاية أخلاق الناس ورعاية ما يصلحهم والمحافظة على الأسرة وبناء المجتمع. لهذا كانت إذن المسألة موزعة من حيث من يلي هذه المصالح، مصالح دفع المنكرات وتحقيق المعروف منوطة بالجميع، وبجهة مختصة في ذلك يقيمها ولي الأمر إن أراد ذلك، وهكذا في أشياء أخرى. هذا ينبني عليه إذن أن المصالح التي سنتحدث عنها، مصالح الراجعة للدين الراجعة للدنيا في مقصود الشرع من الخلق، هذه المصالح لابد أن يركز على من يلي هذه المصالح ومن المخاطب بها. فإذا جاء أحد من الأفراد هو مخاطب بإصلاح بيته، المصلحة الشرعية المنوطة بالمنزل هو مخاطب بها، فأراد أن يجعل نفسه مخاطبا بمصالح الأمة العليا، فحينئذ يكون قد تعدى ما جعل له شرعا، لأن الحديث الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ففصل حتى جاء إلى العامل، ثم حتى المرأة في بيتها والمرأة راعية ومسؤولة. فإذا كل أحد عنده مسؤولية بحكم الشرع فلا بد أن يرعاها، فإذا تعدى هذه المسؤولية ودخل في تهيئة نفسه إلى مصالح لم يخاطب بها أصلا بتحقيقها أو برعايتها، فإنه حينئذ يكون قد فعل ما لم يؤذن له في الشرع أو بما لا تتحقق معه المصلحة في الشرع.
منتقى المحاضرة
هو أن يعبد الله جل وعلا، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان الأمر كذلك فإن المحافظة على الدين يعني المحافظة على علة خلق الإنسان، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. الرسل جميعا بعثوا لأجل هذه الغاية، محافظة على الدين أو لتجديد الدين أو لتذكير الناس بالدين، وهو توحيد الله جل وعلا وطاعة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الدين يرجع إلى التوحيد والعبادات، ثم إلى المعاملات والأمور الاجتماعية والأسرية، ثم إلى الأخلاق. ولهذا من الضروريات المحافظة على هذه الأصول جميعا. الأول التوحيد، كيف يحافظ على التوحيد؟ أولا أن يدعى إليه وأن يربى الصغار عليه حتى يفهموا حق الله جل وعلا عليه بحسب مستواه وبحسب قدرته، وربوا على العقيدة الصحيحة التي تنكسر على صخرتها دعاوى الإلحاديين والتغريبيين والذين يريدون من الأمة أن ينصرفوا عن حقيقة هذا الدين إلى رؤى الغرب والشرق والانحلال من عبادة الله جل وعلا والدينونة له بالطاعة. أيضا الكبار يذكرون بهذا الأمر ويدعون إليه بين الحين والآخر، فلذلك صارت الوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ضروري أن يحافظ عليها. فالذي يأتي مثلا ويقول إن مصلحة الأمة غير متعلقة بالدعوة إلى العقيدة أو الدعوة إلى توحيد الله أو السنة أو الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح ونحو ذلك، لا، نحن يجب علينا أن ندعو إلى مصالح جديدة. هنا هو دعا إلى مصالح عقلية متوهمة، لكن المصالح الأصلية المنصوص عليها بالمحافظة على الدين الذي وصفنا لكم فإنه يكون قد تخلف عن مراد شرعي من مقصود الشرع في الخلق، وهو المحافظة على دين الناس وعلى توحيدهم وعقيدتهم وعبادتهم لربهم. العبادات المقصود منها أن يكون هناك محافظة على أداء الناس لهذه العبادات، الصلوات في المساجد بالحظ عليها والأمر بها وكثرة بناء المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة أمر ببناء المساجد في الدور، في الدور يعني في الأحياء، في الأحياء، وأن تنظف وتطيب، وذلك لأن مصلحة العبادية، مصلحة الشرع في عبادة الناس لا تتحقق إلا ببناء المساجد في الدور. فلذلك كان على الأمة أن تقوم بذلك لتحقيق هذه المصلحة في الناس. أمور الزكاة، الصيام، الحج كذلك تيسر السبل لذلك وأن تتحقق المصالح بأدائها. لهذا نرى مثلا أن في مسألة الزكاة أن الزكاة منها ما يلي أخذها الإمام أو نوابه، ومنها ما هو متروك للناس. الأموال قسمان، أموال ظاهرة مثل الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وما أشبه ذلك، وأموال باطنة، أموال الريالات، الذهب والفضة إلى آخرة، الأشياء الباطنة. الأمور الباطنة التي لا ليست ظاهرة بين الناس يرونها فهذه متروكة لك، أنت تتولى صرفها وأنت مؤتمن على ذلك. لكن الأموال الظاهرة، الظاهرة التي يراها الناس، الزروع، الثمار، النخيل، بهيمة يعني الأشياء، الأنعام، البقر، الغنم، الإبل وما شابه ذلك، هذه كلها من المخاطب بأن يأخذها من الناس؟ ولي الأمر. لذلك المصلحة هنا أن تكون الأموال الظاهرة تبذل وتعطى للجهات المختصة حتى يدفعها ولي الأمر لأهل الحاجات. أمور المعاملات، المعاملات البيع والشراء، الشركات، جود الرهن، قروض وما يتصل بذلك، المساقات، المزارعة، هذه المسائل مسائل متعلقة بدنيا الناس، ولكن هي المحافظة عليها من المحافظة على الدين. هنا يجب أن توضع السبل لكي يحافظ على أموال الناس، وعلى أن يكون بعضهم لا يجني على بعض ولا يظلم بعضا ولا يأكل بعضهم أموال بعض، لأن هذه عامة متعلقة بتحقيق الحفظ لمال الناس، وهو راجع لمقصود الشرع من الخلق. والله جل وعلا يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وذلك أن أساس المعاملات هو تحقيق العدل بين الناس ودفع الظلم. هكذا في الأمور المتعلقة بالأمور الأسرية، الشريعة حافظت على التشريعات المتعلقة بالأسرة لأن فيها مصلحة الناس في تفاصيلها. كذلك الأمور المتعلقة بالأخلاق، الحفاظ على أخلاق الناس، هذه مصلحة عامة، يجب أن يحافظ على أخلاق الناس من جهة أدائهم للصدق وترك الكذب، رعايتهم للأمانة، إقامة الحقوق، عدم الغش والخيانة، الوفاء بالعهود وأشباه ذلك من المسائل. إذا كان الأمر كذلك، فهذه مسائل تحتاج إلى أن يكون فيها تنظيمات عامة في الأمة، ثم يكون الناس أيضا يخاطبون بتحقيق هذه المصالح كل بحسبه، الذي في بيته، الذي في مدرسته، الذي في عمله، الذي في مسجده، وهكذا كل بحسب حاله. المصالح العامة إذا حافظنا عليها، المصالح الدينية العامة إذا حافظنا عليها مع من يليها، يلي هذه تحقيق هذه المصالح، إنه يحصل من ذلك الكثير من الفوائد والعوائد والمصالح للناس. أولا أن يكون هناك اجتماع في الدين في الناس وعدم افتراق، والأساس أن الاجتماع في الدين ومن أهم المطالب في هذا الشرع، لا يتفرق الناس في دينهم، فاجتماع الناس على دين واحد هذا مطلب من المطالب الضرورية. وإذا صار الخلاف في الدين فإنه حينئذ يكون هناك بعد عن المصالح المرجوة في الأمة، وذهاب إلى الفساد والاختلال والضياع. قال الله جل وعلا: أن أقيموا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا مما أجمعت عليه الرسل، وهو المصلحة الدينية العامة، أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه. هنا إقامة الدين وعدم التفرق فيه هذا يخاطب به الذين يرعون المصالح العليا، الإمام، أهل القضاء، أهل الفتوى، كل بحسب حاله، أهل الاستشارة، أهل الحل والعقد، أهل النظر وأشباه هؤلاء. التفرق في الدين مضر بالمصلحة العامة، ولذلك كل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الفرقة في الدين يجب أن تواجه، لأنها مضرة بالمصلحة، ولأن الفرقة محققة للمفسدة. ولهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فمسائل التنازع، مسائل الخلاف، الفرقة، تفرق في الدين، أن يكون لكل ذي رأي رأيه، وأن يستحضر الناس الشعور المطاع وعدم طاعة بعضهم لبعض، هذا من أعظم المفاسد التي تقدح في مصلحة الدين. ولهذا كيف نحقق مصلحة الدين التي ذكرنا، تحقيق مصالح الناس في دينهم، في توحيد الله، في عقيدتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أسرهم، في أخلاقهم؟ لا بد من أن يرعى الاجتماع في الدين وعدم التفرق في الدين. كيف يكون التفرق في الدين؟ ألا يرجع الناس إلى أهل الاختصاص واختصاصهم. مثلا يأتي أناس في جهة ويقولون نحن إذا اختلفنا لا تذهبون إلى القاضي، قاضي البلد، بعضنا يحكم لبعض. هذا يحصل مفسدة كبيرة، لأن فيه إحداث للفرقة في هذا الأمر. إذا جاء أحد وقال إن الناس أو ولي الأمر، الإمام، العلماء، الجهات، هؤلاء قصروا في الدين، فيجب أن نستقل نحن بالمحافظة على مصلحة الدين. هذا ظاهر أنه يريدون المحافظة على المصلحة، لكن حقيقة شرعا من جهتين. الجهة الأولى أنه ليس من اختصاصهم ولا مما تعبدهم الله جل وعلا به أن يحفظوا ويحافظوا على المصالح العامة، هم بريئة لأنهم غير منوط بهم المحافظة على المصالح العامة، مصلحة الفتية، مصلحة أهل العلم، مصلحة القضاء، مصلحة الأخلاق العامة، مصلحة الأمة العامة، فهذه منوطة بأهلها. فليس للأفراد أن ينصبوا أنفسهم في ذلك، وهذا يتحقق به الفساد. الأمر الثاني أنهم إذا فعلوا ذلك فإنه يكون عندهم افتئات وانشقاق عن الصف، وبالتالي فيكون لهم فرقة عن الجماعة وذهاب إلى الشذوذ والانفراد. الإمام ولي الأمر أو أهل القضاء أو أهل الفتية أو أهل الوزير في وزارته أو الرئيس في رئاسته أو إلى آخره، قد يكون عنده نقص في بعض المسائل، أو قد يرى المصلحة في شيء ويكون عند بعض الرعية رأي آخر في ذلك، فكيف يبديه له؟ هنا الرعية غير مناط بها أن تجعل نفسها هي المدركة للمصالح والمحافظة على المصالح العليا، المصالح المتوسطة والمصالح الفردية ربما تخاطب بها بحسب الحال. الأمر الثاني من المصالح العليا التي تتحقق بها المصالح الدنيوية للناس أن يكون هناك عدل، وأن يرتفع أو يقل الظلم. الظلم واعتداء بعض الناس على بعض وظلم بعض الناس بعضا، هذا متأصل في نفس الإنسان من حيث كونه إنسانا. قال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا حملها؟ قال إنه كان ظلوما جهولا. قبل بحملها لأنه من صفته أنه لا يبالي، يظلم، يفرط في الحقوق، ومن صفته أنه يجهل العاقبة. فإذا من صفة الإنسان الظلم. فمن المقاصد العامة والمصالح العليا للأمة أن يتحقق الأمن، وأن يتحقق العدل، وأن يدفع الظلم. إذا كان الأمر كذلك فكيف يتحقق العدل وكيف يدفع الظلم؟ هنا أولا بتعظيم تقوى الله جل وعلا في النفوس، لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان وازع أعظم من تقوى الله جل وعلا، فإذا ضعفت التقوى ظلم، ظلم بعيال، ظلم أولاده، ظلم زوجته، ظلم جيرانه، ظلم من يعامله إلى آخره، ما عدل في نفسه وأهله وما ولا. فلا بد من تعظيم التقوى في النفوس والخوف من الله جل وعلا حتى يحصل تحقيق للعدل ودفع للظلم. الأمر الثاني، يتحقق العدل ويندفع الظلم لا بد بقوة السلطان، لأن هيبة السلطان، هيبة الدولة، يهاب معها من يريد أن يظلم، فيكون الناس أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم في ظل دولة قوية عادلة. الأمر الثالث أن يكون هناك، يعني الآن ثلاثة، تقوى الله جل وعلا، إيش الثاني؟ وجود دولة، قوة الدولة لترعى العدل ومعها رعاية العدل وتقليل الظلم. والأمر الثالث أن يكون هناك جهة تفصل فيما قد يظلم الناس بعضهم بعضا فيه، وهي جهات القضاء وجهات الأمن. يقول الشاعر: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني أغلب الناس عندهم هذا الظلم، إذا ظلم الناس بعضهم بعضا هنا ذهبت المصلحة العليا وهي تحقيق العدل في الناس. ولهذا قال الله جل وعلا في أمره لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لماذا؟ لأن به يتحقق العدل ويندفع الظلم. هنا كلما قوي الاجتماع قويت مظنة العدل ومظنة اندفاع الظلم، إذا قوي الدين قويت مظنة العدل ومظنة اندفاع الظلم. ولذلك كان التظالم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقل منه في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر أقل منه في عهد عمر، وهكذا في أشياء أخرى. الثالث من المقاصد العليا للأمة لمصلحة دنياها أن يكون هناك أمن شامل. يقول الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين بعد أن ذكر أنواع من المصالح، قال: وسنذكر ما يصلح الدنيا ثم نتبعه بوصف ما يصلح به حال الإنسان، واعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منظمة أو منتظمة، وحتى تصير أمورها ملتئمة، ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعت عنها فروع، وهي: أولا دين متبع، ثانيا سلطان قاهر وعدل شامل، أمن عام، خصب دائم آئم، وأمل فسيح. القصد من هذا مما قال أن من المصالح العليا للأمة لتحقيقها في دنياها الأمن الشامل. الأمن الشامل هذا نعمة من الله جل وعلا ومصلحة عليا، ومنوط بكل إنسان، كل إنسان يبحث عن أي شيء يبحث عن الأمن. ولذلك سمي الإيمان إيمانا لأن به يحصل الأمن آخرة ويحصل به الأمن أيضا في الدنيا. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان مشتق من الأمن، لأن عاقبة الإيمان الأمن، إيش في الأمن في الآخرة. لهذا امتن الله جل وعلا على الناس يوم القيامة بأنهم في العرصات يخاف من يخاف وأما أهل الصلاح والإيمان والتقوى فهم آمنون. قال جل وعلا: وهم من فزع يومئذ آمنون. أهل الجنة من أخص نعيمهم أنهم في أمن لا ينغصهم شيء. قال جل وعلا مخاطبا أهل الجنة: ادخلوها بسلام آمنين. وفي الدنيا أيضا فرض الله جل وعلا على الجميع الأمن، وأن يحققوا الأمن في مجتمعهم حتى يتحقق لهم الأمن في أنفسهم. وهذا كما في قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هنا لاحظ النتيجة، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبادة الله جل وعلا وحده وعدم الشرك به جاءت بعد الوعد بتحقيق الأمن، لأن تحقيق الأمن من مقاصد الشرع. الشرع في رعاية المصالح العليا للأمة في دنياها، أيضا من المصالح العليا للأمة المتعلقة بدنياها ولها صلة بدينها، أن تكون أمورهم منضبطة بلا شقاق ولا نزاع، وخاصة في الأمور الدينية مثل مسائل الفتوى ومسائل القضاء. إذا كان هناك اضطراب في القضاء أو اضطراب في الفتوى، فإن المصالح الدنيوية للناس تضعف. صحيح أن الفتوى متعلقة ليست متعلقة بالدنيا، لكن هي ضبط الفتوى متعلق باجتماع الناس وائتلافهم وتحقيق مصالحهم العامة الدنيوية والأخروية. كيف ذلك؟ القضاء واجب أن تكون جهات القضاء مستقلة في الشرع، بمعنى أن يكون القاضي فيما يحكم به وفيما يأتيه وفيما يفصل به في الحكومات، يعني في الأقضية التي تأتيه والخصومات، أن يكون مستقلا عن أي جهة تؤثر عليه. فإذا كان هناك جهة تؤثر عليه فهذا فيه قدح في مصلحة تتعلق بدنيا الناس وكذلك في دينه، لأنه لن يؤخذ لذي الحق حقه من خصمه، بل يكون هذا يؤثر عليه وهذا يؤثر عليه. فاستقلال القضاء من أعظم المصالح، وهيبته من أعظم المصالح التي نتوخاها في الشرع. وإذا كان الأمر كذلك فوسيلة تحقيق هذه المصلحة العليا، أولا فيما هو منوط بالدولة عامة، أن يكون القضاء مستقلا لا يتدخل فيه. والأمر الثاني أن يكون القاضي، سواء كان القاضي في محكمة فرد أو كان التمييز أو كان مجلس القضاء الأعلى، يعني الجهة التي يترتب على حكمها التنفيذ، أن حكمها الشرعي بدون تأخير، ففيه قوة ومصالح الناس. الأمر الثالث أن لا يطعن في القاضي، وهذا منوط أيضا بالجهات، جهات عليا وكذلك بالناس والأفراد. فتحقيق مصالحكم أنتم أيها الناس في الدنيا بأن لا يتعرض لقاضي. والآن تجد من أحاديث الناس، ربما بعض الناس في مجالسين يقول: القاضي فلان فعل كذا، وهذا في كذا، وهذا يأخذ كذا، أعوذ بالله، هذا في كذا. وإذا دققت في كلامه وجدته إما أن له هو قضية وما حكم له فيما يشتهي، أو يكون هو متغرض أو متوهم، يرى شيئا غير صحيح، يظن ظنا ويذهب يقول. فالطعن في القضاء أو في القضاة مضر بالمصالح العليا للأمة، لأنه القاضي هو يجتهد في حكمه، وقد يكون اجتهاده مصيبا وهو الأكثر، وقد يخطئ في اجتهاده، لكن حكمه واجب التنفيذ. الجهة الثانية جهة الفتوى، فمن مصالح دنيا الناس أن تضبط لهم الفتوى، وما معنى الفتوى؟ الفتوى منوطة بأهل العلم الراسخين فيه. والأصل كما قلت لكم، الأصل في الفتوى من يليها؟ يليها الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ومرسل عليه الصلاة والسلام من جهة تبليغه للوحي، لكن من جهة ممارساته في دولة الإسلام في المدينة عليه الصلاة والسلام مارس أنواعا من المهام والصلاحيات كما يقول أهل السياسة الشرعية. تارة عليه الصلاة والسلام يتصرف بكونه إماما ولي أمر، وتارة يتصرف بكونه قاضيا يفصل في الخصومات، وتارة يتصرف عليه الصلاة والسلام بكونه مفتيا، وتارة يتصرف بكونه إماما لمسجده عليه الصلاة والسلام، وتارة يتصرف على أنه زوج لزوجات ورب لأسرة، وتارة يتصرف على أنه مرشد وناصح ما يلزم. في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة كان يفتي أبو بكر، بعد عمر يفتي عمر، وإذا جاءت مسألة عظيمة جمع لها أهل بر يسألهم فيها، وربما استشار في مثل مسائل المعروفة في الفرائض وفي غيرها. نوب عنه من يفتي. فإذا الإفتاء منوط بمن جعل مفتيا، أنابه ولي الأمر في الإفتاء بأن أنت الذي تفتي الناس، أو أذن له إما باللفظ وإما بالعرف. فحينئذ إذا كان كل أحد يريد أن ينازع في الفتوى، أولا يعجب من ذلك من جهتين. الجهة الأولى جهة الخوف من الله جل وعلا، كيف واحد يصدر نفسه للفتوى ويفتي في اليوم في 100 مسألة، خاصة في بعض المواقع في الانترنت أو في بعض الأماكن، أو يفتي بكثرة وهو ليس من المتأهلين لهذا الشأن أو الخوف من الله. الصحابة كانوا يتدافعون الفتية، هذا من جهة. ثانية أنه يجب عليه أن يراعي المصلحة العليا، بأنه ليس كل أحد أن يفتي. يستأذن المفتي، يستأذن ولي الأمر، فإن أذن له بالفتوى أفتى، وإلا فليس له ذلك. فالمسألة مسألة دينية، فرعاية مصالح الناس في ضبط الفتوى هي مصلحة دينية ودنيوية، وهي الأكثر. لأنه حينئذ بعض الناس يحصل له اختلاف مع البعض، ويحصل هناك فرقة، ويحصل هناك شتات في الأمور العامة. إذا جاءك والله في المسألة الفلانية نفعل كذا أو ما نفعل، نسأل فلان، سألوه بما يخالف فتوى أهل العلم الراسخين فيه، بما يخالف فتوى المفتي، بما يخالف الفتوى في ذلك في من، فحينئذ يحصل الخلاف في الناس، والخلاف شر. مثلا بعض الناس، بعض طلبة العلم يأتي ويقول أنا أرى أن فتوى المفتي أيا كان، فتوى المفتي ليست صائبة في هذه المسألة. نقول هنا جهتان. الأولى، هل الفتوى متعلقة بك أنت وبأهلك في بيتك، أو متعلقة بالشأن العام؟ إذا كانت متعلقة بك فأنت تعمل، خاصة إذا كان طالب علم يستطيع يبحث، تعمل بما تدين الله جل وعلا به في نفسك. لكن إذا كانت متعلقة بالأمة وبالغير فليس لك أن تفتئت فتفتي للأمة بما يخالف فتوى أهل الاختصاص الذين أنيط بهم رعاية المصلحة في الفتوى. الفتوى ما هي الفتوى في الحقيقة؟ هي توقيع عن رب العالمين، بمعنى أنها إبلاغ بأن مقصد الرب جل وعلا من الناس في هذه المسألة شرعا هو كذا. وقد يكون المقصد هنا برعاية نص، وقد يكون برعاية النصوص مع القواعد العامة ورعاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وفي الغالب فإن أهل الإفتاء وأهل الاختصاص يطلعون من التفاصيل ما لا يطلع عليها عامة الناس. فلذلك كان من مصالح العليا المنوطة بالأمة أن تجتمع في مسألة في الفتية وألا تتفرق في الفتية في المسائل العامة المتعلقة بالأمة. ولهذا لا يصلح أن ينصب فئة من الناس أنفسهم مفتين فيما يتعلق بالمصالح العليا للأمة. مسائل هذه المحاضرة كثيرة ومتنوعة. اللهم وفق علماءنا لما فيه الرشد والسداد، واجزهم خيرا، واجعلهم من رشد إلى رشد ومن هيبة إلى هيبة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم فاغفر جمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه المحاضرة المصالح العليا للأمة وضرورة المحافظة عليها. وهذا الموضوع اختاره سماحة الشيخ مع ثلة من طلبة العلم حين وضع الجدول التنظيمي لهذه المحاضرات في هذا الجامع، واخترت لإلقاء هذا الموضوع مع أنه موضوع مهم ويحتاج إلى الكثير من الأفكار والبسط والنظر لأجل تعلقه بالأمة ومصالحها. ولا شك أن من استقرأ هذه الشريعة المباركة وأخذ علم الكتاب والسنة ليعلم يقينا أن الله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب لأجل مصالح العباد في دينهم ودنياهم وفاهم وأخراهم. فالله جل وعلا يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، وهو جل فيما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم رعى ما فيه المصلحة للناس من حيث الدين والدنيا. ولهذا كانت هذه المحاضرة متعلقة بجميع الشرع في الواقع، لأن الشرع جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، وهذه المصالح منها مصالح عليا ومنها مصالح وسطى يعني يهتم بها العام وسط الناس وعامة الناس، ومنها مصالح متعلقة بالعقد. هذا أيضا يتعلق تارة بالدين ويتعلق تارة بالدنيا. المصلحة دائما يطرق أهل العلم هذه الكلمة، كلمة مصلحة، رعاية المصالح. ومما أجمع عليه علماء الشريعة وعلماء القواعد الفقهية، أجمعوا أن من قواعد الشريعة العظيمة أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإذا كان الأمر كذلك فإن تحصيل المصالح والمحافظة عليها ينبني على فهم ما هي المصلحة وما المراد بكلمة المصلحة. لأن كثيرا ما نسمع المصلح كذا والمصالح تقتضي كذا، وهذا مما نحتاج فيه استبيان وعلم. قال أهل العلم: المصالح جمع مصلحة، والمصلحة إما أن تكون مقصودة من الخلق في أفرادهم، وإما أن تكون مقصودة من الأمة في مجموعها، أو كما عبر صاحب المستصفى في علم الأصول قال: المصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. وهذه التي تسمع ترديد عليها بأنها الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها. مقصود الشارع من الخلق حيث شرع لهم الدين أن يحفظ عليهم هذه الأمور الخمسة: أن يحفظ عليهم دينهم، أن يحفظ عليهم أنفسهم من الإهلاك أو الإتلاف أو الإنقاص، أن يحفظ عليهم أموالهم، أن يحفظ عليهم عقولهم، أن يحفظ عليهم نسلهم وأعراضهم. فكل ضمن المحافظة على أصل من هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة الرأي إلى الخلق. كل وسيلة يتحقق بها المحافظة على الدين فهي مصلحة، وقد تكون مصلحة محضة وقد تكون مصلحة راجحة. كل أمر به المحافظة على الأنفس فهو مصلحة، كل أمر فيه المحافظة على الأموال من الظلم والاعتداء والسرقة والغصب والنشل الرشوة إلى آخره فهو مصلحة. كل وسيلة يحافظ فيها على العقول من أن تدنس أو تضل أو تخدر فإنها مصلحة. كل أمر فيه وسيلة للمحافظة على النسل، محافظة على الأعراض، محافظة على الكرامة، كرامة العرض وكرامة النسل، فهو مصلحة. ولذلك صارت رعاية هذه المصالح التي ترجع إلى الحفاظ إلى هذه الأمور الخمسة رجعت إلى أنها أقوى المراتب في تحقيق المصالح. والأمة، الموضوع المحاضرة المصالح العليا للأمة. الأمة لها عدة استعمالات. الأمة تارة تطلق ويراد بها الملة والعقيدة والدين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وتارة يطلق الأمة ويراد به الإمام المقتدى به في الخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ويراد بالأمة الناس المجتمعون على شيء يؤم بعضهم بعضا فيه، وهذا قد يكون على المستوى المحلي الجزئي وقد يكون على المستوى العام. فإذا كلمة الأمة في الاصطلاح الذي نريده هنا قد يكون المراد بها الأمة علقة بوطن من الأوطان، أو الأمة التي هي أمة الإسلام بأجمع، ويصح التناول بهذا الاعتبار والتناول بهذا الاعتبار. والمصالح الدينية عامة في الجميع، لكن ربما اختلفت بعض الوسائل لاختلاف الفرق ما بين الأمة الصغرى مع الأمة الكبرى. هنا نأتي إلى أمر مهم، وهو أن رعاية المصالح، المصالح العليا للأمة، لا شك أنها ما دام أنها راجعة إلى هذه الأمور الخمسة، وسيأتي تفصيل الكلام على أطراف منها، فإننا نجد أن الحاجة ماس إلى معرفة من الذي يرجع إليه في فهم هذه المصالح. وذكرت لكم أن المصالح منها مصالح عليا وهي المرادة بهذه المحاضرة، ومنها مصالح وسطى تتعلق بعامة الناس، ومنها مصالح فردية أنها تتعلق بالفرد المسلم في ذاته. وكلامنا على المصالح العليا وما يتصل بذلك. هنا من يلي المصالح، ومن هو الذي يوعز إليه أو هو المطالب شرعا برعاية هذه المصالح؟ كما رأينا المصلحة مراد الشرع وتحقيقها تحقيق للشرع، وإذا كان الأمر كذلك فإن كل فرد في الأمة مخاطب بتحقيق مصلحة بحسب ما خوطب به من الشريعة. فالمصلحة المنوطة بالإمام وولي الأمر لها شأنها، المصلحة المنوطة بالقاضي لها شأنها، المصلحة المنوطة بالإفتاء لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال السياسة لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال الاقتصاد لها شأنها، المصلحة المنوطة برجال الأمن والحماية وحفظ الثغور لها شأنها، وهكذا في كل التفاصيل. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول أيضا جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن الله لهم عذاب شديد بما نسوا. ويقول أيضا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نتيجة والمصلحة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وابتدعها بقوله: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. الحديث، وهذا الحديث المتفق على صحته، يدل على أن المسؤولية عن تحقيق المصالح الشرعية منوطة بكل أحد بحسب حاله. فالمصالح الدنيا المتعلقة بالأفراد المسؤول عنها الفرد، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والأمور المتعلقة بما هو أكبر منوطة أيضا بالمسؤولية، والمسؤولية العظمى لولي الأمر، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. وهذا يدل على أن الخطاب بتحقيق المصلحة ودرء المفسدة عن الأمة منوط في الأصل بحكم عقد البيعة بالإمام وولي الأمر، ثم هو منوط بنوابه سواء كانوا أفرادا أو جهات. لهذا من الذي يلي المصلحة ويعلم بهذه المصلحة؟ أولا الإمام ولي الأمر، وولي الأمر علمه بهذه المصلحة وكونه هو المخاطب بتحقيق المصالح الدينية والدنيوية قد يكون بإدراه لهذه الأمور بنفسه أو بغيره من أهل الحل والعقد، من المستشارين، من مجلس الشورى، من مستشاريه، من خاصته، ممن يثق فيه. قد لا يتعين أن يكون هو المخاطب بها فقط، بل هو مخاطب بها إما بقوته في نفسه أو بمن معه من أهل الرأي والحل والعقد والاستشارة من ذوي العلم والاختصاص كل مجال في كل أهل مجال وتخصص في مجالهم وتخصصهم، أو النواب، نواب ولي الأمر الأفراد أو الجهات، مثلا أمير بلد، أمير منطقة، أو محافظ بلد، أو وزير، أو رئيس شيء جهة معينة أو نحو ذلك، لأنه لا بد من التنظيم. ولما ولي الأمراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مال، قال ذلك: من طاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. لأجل أن التفويض هنا تفويض رعاية المصلحة في هذه الفئة من الأمة والناس، أناطها بنائب له في تحقيق هذه المصلحة، ثم عليه هو أن يحاسبه على ما فعل وتحقيقه للمصالح الدينية والدنيوية في الناس. وكذلك الجهات قد تكون مصلحة منوطة بجهة ليس بفرد، فينوب عن الإمام حكم العقد العام، ينوب عنه في تحقيق المصلحة جهة، مثلا جهة قضائية، جهة الفتوى، جهة إمامة المساجد. الأصل أن الذي يؤم المساجد من؟ الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان الإمام، وكان القاضي، كان المفتي، وكان هو الذي يؤس في المسجد. وهذا مشى فترة من الزمن حتى توسعت البلاد، فلجأ ولاة الأمر والخلفاء إلى التنظيم بتجزيء العمل، بتجزئة العمل، فصار كل له اختصاصه. وقد يكون هناك جهات، يكون هناك جهات قضائية مسؤولة عن هذا الأمر في تحقيق مصالح الشرع في القضاء الذي هو تحقيق العدل ودفع الظلم والأخذ لذي الحق حقه من خصمه. جهات الفتوى في العالمين وضبط ذلك، وأن لا يكون الناس في نزاع في هذه الجهة. الجهات الأمنية فيما يخصها في ضبط هذا الأمر، الجهات الاقتصادية في ضبط أموال الناس فيما يخصها، الجهات الاجتماعية في رعاية أخلاق الناس ورعاية ما يصلحهم والمحافظة على الأسرة وبناء المجتمع. لهذا كانت إذن المسألة موزعة من حيث من يلي هذه المصالح، مصالح دفع المنكرات وتحقيق المعروف منوطة بالجميع وبجهة مختصة في ذلك يقيمها ولي الأمر إن أراد ذلك، وهكذا في أشياء أخرى. هذا ينبني عليه إذن أن المصالح التي سنتحدث عنها، مصالح الراجعة للدين، الراجعة للدنيا، في مقصود الشرع من الخلق، هذه المصالح لابد أن يركز على من يلي هذه المصالح ومن المخاطب بها. فإذا جاء أحد من الأفراد هو مخاطب بإصلاح بيته، المصلحة الشرعية المنوطة بالمنزل هو مخاطب بها، فأراد أن يجعل نفسه مخاطبا بمصالح الأمة العليا، فحينئذ يكون قد تعدى ما جعل له شرعا، لأن الحديث الإمام راع ومسؤول عن رعيته ففصل حتى جاء إلى العام، ثم حتى المرأة في بيتها والمرأة راعية ومسؤولة. فإذا كل أحد عنده مسؤولية بحكم الشرع فلا بد أن يرعاها، فإذا تعدى هذه المسؤولية ودخل في تهيئة نفسه إلى مصالح لم يخاطب بها أصلا بتحقيقها أو برعايتها، فإنه حينئذ يكون قد فعل ما لم يؤذن له في الشرع أو بما لا تتحقق معه المصلحة في الشرع.
منتقى المحاضرة
هو أن يعبد الله جل وعلا، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان الأمر كذلك فإن المحافظة على الدين يعني المحافظة على علة خلق الإنسان، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. الرسل جميعا بعثوا لأجل هذه الغاية، محافظة على الدين أو لتجديد الدين أو لتذكير الناس بالدين، وهو توحيد الله جل وعلا وطاعة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الدين يرجع إلى التوحيد والعبادات، ثم إلى المعاملات والأمور الاجتماعية والأسرية، ثم إلى الأخلاق. ولهذا من الضروريات المحافظة على هذه الأصول جميعا. الأول التوحيد، كيف يحافظ على التوحيد؟ أولا أن يدعى إليه وأن يربى الصغار عليه حتى يفهموا حق الله جل وعلا عليه بحسب مستواه وبحسب قدرته، وربوا على العقيدة الصحيحة التي تنكسر على صخرتها دعاوى الإلحاديين والتغريبيين والذين يريدون من الأمة أن ينصرفوا عن حقيقة هذا الدين إلى رؤى الغرب والشرق والانحلال من عبادة الله جل وعلا والدينونة له بالطاعة. أيضا الكبار يذكرون بهذا الأمر ويدعون إليه بين الحين والآخر، فلذلك صارت الوسائل التي تؤدي إلى هذا الأمر ضروري أن يحافظ عليها. فالذي يأتي مثلا ويقول إن مصلحة الأمة غير متعلقة بالدعوة إلى العقيدة أو الدعوة إلى توحيد الله أو السنة أو الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح ونحو ذلك، لا، نحن يجب علينا أن ندعو إلى مصالح جديدة. هنا هو دعا إلى مصالح عقلية متوهمة، لكن المصالح الأصلية المنصوص عليها بالمحافظة على الدين الذي وصفنا لكم فإنه يكون قد تخلف عن مراد شرعي من مقصود الشرع في الخلق، وهو المحافظة على دين الناس وعلى توحيدهم وعقيدتهم وعبادتهم لربهم. العبادات المقصود منها أن يكون هناك محافظة على أداء الناس لهذه العبادات، الصلوات في المساجد بالحفظ عليها والأمر بها وكثرة بناء المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة أمر ببناء المساجد في الدور، في الدور يعني في الأحياء، في الأحياء، وأن تنظف وتطيب، وذلك لأن مصلحة العبادية، مصلحة الشرع في عبادة الناس لا تتحقق إلا ببناء المساجد في الدور. فلذلك كان على الأمة أن تقوم بذلك لتحقيق هذه المصلحة في الناس. أمور الزكاة، الصيام، الحج، كذلك تيسر السبل لذلك وأن تتحقق المصالح بأدائها. لهذا نرى مثلا أن في مسألة الزكاة، أن الزكاة منها ما يلي أخذها الإمام أو نوابه، ومنها ما هو متروك للناس. الأموال قسمان، أموال ظاهرة مثل الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وما أشبه ذلك، وأموال باطنة، أموال الريالات، الذهب والفضة إلى آخره، الأشياء الباطنة. الأمور الباطنة التي لا ليست ظاهرة بين الناس يرونها، فهذه متروكة لك، أنت تتولى صرفها وأنت مؤتمن على ذلك. لكن الأموال الظاهرة، الظاهرة التي يراها الناس، الزروع، الثمار، النخيل، بهيمة يعني الأشياء، الأنعام، البقر، الغنم، الإبل وما شابه ذلك، هذه كلها من المخاطب بأن يأخذها من الناس؟ ولي الأمر. لذلك المصلحة هنا أن تكون الأموال الظاهرة تبذل وتعطى للجهات المختصة حتى يدفعها ولي الأمر لأهل الحاجات. أمور المعاملات، المعاملات البيع والشراء، الشركات، جود الرهن، قروض وما يتصل بذلك، المساقات، المزارعة، هذه المسائل، مسائل متعلقة بدنيا الناس، ولكن هي المحافظة عليها من المحافظة على الدين. هنا يجب أن توضع السبل لكي يحافظ على أموال الناس، وعلى أن يكون بعضهم لا يجني على بعض ولا يظلم بعضا ولا يأكل بعضهم أموال بعض، لأن هذه عامة متعلقة بتحقيق الحفظ لمال الناس، وهو راجع لمقصود الشرع من الخلق. والله جل وعلا يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وذلك أن أساس المعاملات هو تحقيق العدل بين الناس ودفع الظلم. هكذا في الأمور المتعلقة بالأمور الأسرية، الشريعة حافظت على التشريعات المتعلقة بالأسرة لأن فيها مصلحة الناس في تفاصيلها. كذلك الأمور المتعلقة بالأخلاق، الحفاظ على أخلاق الناس، هذه مصلحة عامة، يجب أن يحافظ على أخلاق الناس من جهة أدائهم للصدق وترك الكذب، رعايتهم للأمانة، إقامة الحقوق، عدم الغش والخيانة، الوفاء بالعهود وأشباه ذلك من المسائل. إذا كان الأمر كذلك، فهذه مسائل تحتاج إلى أن يكون فيها تنظيمات عامة في الأمة، ثم يكون الناس أيضا يخاطبون بتحقيق هذه المصالح، كل بحسبه، الذي في بيته، الذي في مدرسته، الذي في عمله، الذي في مسجده، وهكذا كل بحسب حاله. المصالح العامة إذا حافظنا عليها، المصالح الدينية العامة إذا حافظنا عليها مع من يليها، يلي هذه تحقيق هذه المصالح، إنه يحصل من ذلك الكثير من الفوائد والعوائد والمصالح للناس. أولا أن يكون هناك اجتماع في الدين في الناس وعدم افتراق، والأساس أن الاجتماع في الدين ومن أهم المطالب في هذا الشرع، لا يتفرق الناس في دينهم، فاجتماع الناس على دين واحد هذا مطلب من المطالب الضرورية. وإذا صار الخلاف في الدين فإنه حينئذ يكون هناك بعد عن المصالح المرجوة في الأمة وذهاب إلى الفساد والاختلال والضياع. قال الله جل وعلا: أن أقيموا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا مما أجمعت عليه الرسل، وهو المصلحة الدينية العامة، أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه. هنا إقامة الدين وعدم التفرق فيه، هذا يخاطب به الذين يرعون المصالح العليا، الإمام، أهل القضاء، أهل الفتوى، كلهم بحسب حاله، أهل الاستشارة، أهل الحل والعقد، أهل النظر وأشباه هؤلاء. التفرق في الدين مضر بالمصلحة العامة، ولذلك كل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الفرقة في الدين يجب أن تواجه، لأنها مضرة بالمصلحة، ولأن الفرقة محققة للمفسدة. ولهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا أيضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فمسائل التنازع، مسائل الخلاف، الفرقة، تفرق في الدين، أن يكون لكل ذي رأي رأية، وأن يستحضر الناس الشعور المطاع وعدم طاعة بعضهم لبعض، هذا من أعظم المفاسد التي تقدح في مصلحة الدين. ولهذا كيف نحقق مصلحة الدين التي ذكرنا، تحقيق مصالح الناس في دينهم، في توحيد الله، في عقيدتهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أسرهم، في أخلاقهم؟ لا بد من أن يرعى الاجتماع في الدين وعدم التفرق في الدين. كيف يكون التفرق في الدين؟ ألا يرجع الناس إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم. مثلا يأتي أناس في جهة ويقولون: نحن إذا اختلفنا لا تذهبون إلى القاضي، قاضي البلد، بعضنا يحكم لبعض. هذا يحصل مفسدة كبيرة، لأن فيه إحداث للفرقة في هذا الأمر. إذا جاء أحد وقال: إن الناس أو ولي الأمر، الإمام، العلماء، الجهات، هؤلاء قصروا في الدين، فيجب أن نستقل نحن بالمحافظة على مصلحة الدين. هذا ظاهر أنه يريدون المحافظة على المصلحة، لكن حقيقة شرعا من جهتين: الجهة الأولى أنه ليس من اختصاصهم ولا مما تعبدهم الله جل وعلا به أن يحفظوا ويحافظوا على المصالح العامة، وهم بريئة لأنهم غير منوط بهم المحافظة على المصالح العامة، مصلحة الفتية، مصلحة أهل العلم، مصلحة القضاء، مصلحة الأخلاق العامة، مصلحة الأمة العامة، فهذه منصب بأهلها، فليس للأفراد أن ينصبوا أنفسهم في ذلك، وهذا يتحقق به الفساد. الأمر الثاني أنهم إذا فعلوا ذلك فإنه يكون عندهم افتئات وانشقاق عن الصف، وبالتالي فيكون لهم فرقة عن الجماعة وذهاب إلى الشذوذ انفراد. الإمام ولي الأمر أو أهل القضاء أو أهل الفتية أو أهل الوزير في وزارته أو الرئيس في رئاسته أو إلى آخره قد يكون عنده نقص في بعض المسائل، أو قد يرى المصلحة في شيء ويكون عند بعض الرعية رأي آخر في ذلك، فكيف يبديه له؟ هنا الرعية غير مناط بها أن تجعل نفسها هي المدركة للمصالح والمحافظة على المصالح العليا، المصالح المتوسطة والمصالح الفردية ربما تخاطب بها بحسب الحال. الأمر الثاني من المصالح العليا التي تتحقق بها المصالح الدنيوية للناس أن يكون هناك عدل، وأن يرتفع أو يقل الظلم. الظلم واعتداء بعض الناس على بعض وظلم بعض الناس بعضا هذا متأصل في نفس الإنسان من حيث كونه إنسانا. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا حملها؟ قال: إنه كان ظلوما جهولا. قبل بحملها لأنه من صفته أنه لا يبالي، يظلم، يفرط في الحقوق، ومن صفته أنه يجهل العاقبة. فإذا من صفة الإنسان الظلم. فمن المقاصد العامة والمصالح العليا للأمة أن يتحقق الأمن وأن يتحقق العدل وأن يدفع الظلم. إذا كان الأمر كذلك فكيف يتحقق العدل وكيف يدفع الظلم؟ هنا أولا بتعظيم تقوى الله جل وعلا في النفوس، لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان وازع أعظم من تقوى الله جل وعلا. فإذا ضعفت التقوى ظلم بعيانه، ظلم أولاده، ظلم زوجته، ظلم جيرانه، ظلم من يعامله إلى آخره، ما عدل في نفسه وأهله وما ولا. فلا بد من تعظيم التقوى في النفوس والخوف من الله جل وعلا حتى يحصل تحقيق للعدل ودفع للظلم. الأمر الثاني: يتحقق العدل ويندفع الظلم لا بد بقوة السلطان، لأن هيبة السلطان، هيبة الدولة، يهاب معها من يريد أن يظلم، فيكون الناس أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم في ظل دولة قوية عادلة. الأمر الثالث أن يكون هناك الآن ثلاثة: تقوى الله جل وعلا، إيش الثاني؟ وجود دولة، قوة الدولة لترعى العدل ومعها رعاية العدل وتقليل الظلم. والأمر الثالث أن يكون هناك جهة تفصل فيما قد يظلم الناس بعضهم بعضا فيه، وهي جهات القضاء وجهات الأمن. يقول الشاعر: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني أغلب الناس عندهم هذا الظلم. إذا ظلم الناس بعضهم بعضا هنا ذهبت المصلحة العليا وهي تحقيق العدل في الناس. ولهذا قال الله جل وعلا في أمره لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لماذا؟ لأن به يتحقق العدل ويندفع الظلم. هنا كلما قوي الاجتماع قويت مظنة العدل ومظنة اندفاع الظلم. إذا قوي الدين قويت مظنة العدل ومظنة اندفاع الظلم. ولذلك كان التظالم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقل منه في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر أقل منه في عهد عمر، وهكذا في أشياء أخرى. الثالث من المقاصد العليا للأمة لمصلحة دنياها أن يكون هناك أمن شامل. يقول الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين بعد أن ذكر أنواع من المصالح قال: وسنذكر ما يصلح الدنيا ثم نتبعه بوصف ما يصلح به حال الإنسان، واعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منظمة أو منتظمة وحتى تصير أمورها ملتئمة ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعت عنها فروع، وهي: أولا دين متبع، ثانيا سلطان قاهر وعدل شامل، أمن عام، خصب دائم آئم، وعمل فسيح. القصد من هذا مما قال أن من المصالح العليا للأمة لتحقيقها في دنياها الأمن الشامل. الأمن الشامل هذا نعمة من الله جل وعلا ومصلحة عليا ومنوط بكل إنسان، كل إنسان يبحث عن أي شيء يبحث عن الأمن، ولذلك سمي الإيمان إيمانا لأن به يحصل الأمن آخرة ويحصل به الأمن أيضا في الدنيا. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان مشتق من الأمن، لأن عاقبة الإيمان الأمن، إيش في الأمن في الآخرة. لهذا امتن الله جل وعلا على الناس يوم القيامة بأنهم في العرصات يخاف من يخاف، وأما أهل الصلاح والإيمان والتقوى فهم آمنون. قال جل وعلا: وهم من فزع يومئذ آمنون. أهل الجنة من أخص نعيمهم أنهم في أمن لا ينغصهم شيء. قال جل وعلا مخاطبا أهل الجنة: ادخلوها بسلام آمنين. وفي الدنيا أيضا فرض الله جل وعلا على الجميع الأمن وأن يحققوا الأمن في مجتمعهم حتى يتحقق لهم الأمن في أنفسهم، وهذا كما في قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هنا لاحظ النتيجة، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبادة الله جل وعلا وحده وعدم الشرك به جاءت بعد الوعد بتحقيق الأمن، لأن تحقيق الأمن من مقاصد الشرع، الشرع في رعاية المصالح العليا للأمة في دنياها. أيضا من المصالح العليا للأمة المتعلقة بدنياها ولها صلة بدينها أن تكون أمورهم منضبطة بلا شقاق ولا نزاع، وخاصة في الأمور الدينية مثل مسائل الفتوى ومسائل القضاء. إذا كان هناك اضطراب في القضاء أو اضطراب في الفتوى فإن المصالح الدنيوية للناس تضعف. صحيح أن الفتوى متعلقة ليست متعلقة بالدنيا، لكن هي ضبط الفتوى متعلق باجتماع الناس وائتلافهم وتحقيق مصالحهم العامة الدنيوية والأخروية. كيف ذلك؟ القضاء واجب أن تكون جهات القضاء مستقلة في الشرع، بمعنى أن يكون القاضي فيما يحكم به وفيما يأتيه وفيما يفصل به في الحكومات، يعني في الأقضية التي تأتيه والخصومات، أن يكون مستقلا عن أي جهة تؤثر عليه. فإذا كان هناك جهة تؤثر عليه فهذا فيه قدح في مصلحة تتعلق بدنيا الناس وكذلك في دينه، لأنه لن يؤخذ لذي الحق حقه من خصمه، بل يكون هذا يؤثر عليه وهذا يؤثر عليه. فاستقلال القضاء من أعظم المصالح وهيبته من أعظم المصالح التي نتوخاها في الشرع. وإذا كان الأمر كذلك فوسيلة تحقيق هذه المصلحة العليا أولا فيما هو منوط بالدولة عامة أن يكون القضاء مستقلا لا يتدخل فيه، والأمر الثاني أن يكون القاضي سواء كان القاضي في محكمة فرد أو كان التمييز أو كان مجلس القضاء الأعلى، يعني الجهة التي يترتب على حكمها التنفيذ، أن حكمها الشرعي بدون تأخير ففيه قوة ومصالح الناس. الأمر الثالث أن لا يطعن في القاضي، وهذا منوط أيضا بالجهات، جهات عليا وكذلك بالناس والأفراد. فتحقيق مصالحكم أنتم أيها الناس في الدنيا بأن لا يتعرض لقاضي. والآن تجد من أحاديث الناس ربما بعض الناس في مجالسين يقول القاضي فلان فعل كذا وهذا في كذا وهذا يأخذ كذا، أعوذ بالله هذا في كذا، وإذا دققت في كلامه وجدته إما أن له هو قضية وما حكم له فيما يشتهي، أو يكون هو متغرض أو متوهم يرى شيئا غير صحيح يظن ظنا ويذهب يقول. فالطعن في القضاء أو في القضاة مضر بالمصالح العليا للأمة، لأنه القاضي هو يجتهد في حكمه، وقد يكون اجتهاده مصيبا وهو الأكثر، وقد يخطئ في اجتهاده، لكن حكمه واجب التنفيذ. الجهة الثانية جهة الفتوى، فمن مصالح دنيا الناس أن تضبط لهم الفتوى. ومعنى الفتوى؟ الفتوى منوطة بأهل العلم الراسخين فيه. والأصل كما قلت لكم، الأصل في الفتوى من يليها؟ يليها الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ومرسل عليه الصلاة والسلام من جهة تبليغه للوحي، لكن من جهة ممارساته في دولة الإسلام في المدينة عليه الصلاة والسلام مارس أنواعا من المهام والصلاحيات كما يقول أهل السياسة الشرعية. تارة عليه الصلاة والسلام يتصرف بكونه إماما ولي أمر، وتارة يتصرف بكونه قاضيا يفصل في الخصومات، وتارة يتصرف عليه الصلاة والسلام بكونه مفتيا، وتارة يتصرف بكونه إماما لمسجده عليه الصلاة والسلام، وتارة يتصرف على أنه زوج لزوجات ورب لأسرة، وتارة يتصرف على أنه مرشد وناصح ما يلزم. في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة كان يفتي أبو بكر، بعد عمر يفتي عمر، وإذا جاءت مسألة عظيمة جمع لها أهل بر يسألهم فيها، وربما استشار مثل مسائل معروفة في الفرائض وفي غيرها. نوب عنه من يفتي. فإذا الإفتاء منوط بمن جعل مفتيا، أنابه ولي الأمر في الإفتاء بأن أنت الذي تفتي الناس، أو أذن له إما باللفظ وإما بالعرف. فحينئذ إذا كان كل أحد يريد أن ينازع في الفتوى، أولا يعجب من ذلك من جهتين. الجهة الأولى جهة الخوف من الله جل وعلا، كيف واحد يصدر نفسه للفتوى ويفتي في اليوم في 100 مسألة، خاصة في بعض المواقع في الانترنت أو في بعض الأماكن، أو يفتي بكثرة وهو ليس من المتأهلين لهذا الشأن أو الخوف من الله. الصحابة كانوا يتدافعون الفتية، هذا من جهة. ثانية أنه يجب عليه أن يراعي المصلحة العليا بأنه ليس كل أحد أن يفتي. يستأذن المفتي، يستأذن ولي الأمر، فإن أذن له بالفتوى أفتى، وإلا فليس له ذلك. فالمسألة مسألة دينية، فرعاية مصالح الناس في ضبط الفتوى هي مصلحة دينية ودنيوية وهي الأكثر، لأنه حينئذ بعض الناس يحصل له اختلاف مع البعض ويحصل هناك فرقة،
ويحصل هناك شتات في الأمور العامة. إذا جاءك والله في المسألة الفلانية نفعل كذا أو ما نفعل، نسأل فلان، سألوه بما يخالف فتوى أهل العلم الراسخين فيه، بما يخالف فتوى المفتي، بما يخالف الفتوى في ذلك في من، فحينئذ يحصل الخلاف في الناس والخلاف شر. مثلا بعض الناس، بعض طلبة العلم يأتي ويقول أنا أرى أن فتوى المفتي أيا كان، فتوى المفتي ليست صائبة في هذه المسألة. نقول هنا جهتان: الأولى، هل الفتوى متعلقة بك أنت وبأهلك في بيتك أو متعلقة بالشأن العام؟ إذا كانت متعلقة بك فأنت تعمل، خاصة إذا كان طالب علم يستطيع يبحث، تعمل بما تدين الله جل وعلا به في نفسك. لكن إذا كانت متعلقة بالأمة وبالغير فليس لك أن تفتئت فتفتي للأمة بما يخالف فتوى أهل الاختصاص الذين أنيط بهم رعاية المصلحة في الفتوى. الفتوى ما هي الفتوى في الحقيقة؟ هي توقيع عن رب العالمين، بمعنى أنها إبلاغ بأن مقصد الرب جل وعلا من الناس في هذه المسألة شرعا هو كذا. وقد يكون المقصد هنا برعاية نص، وقد يكون برعاية النصوص مع القواعد العامة ورعاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد. وفي الغالب فإن أهل الإفتاء وأهل الاختصاص يطلعون من التفاصيل ما لا يطلع عليها عامة الناس. فلذلك كان من مصالح العليا المنوطة بالأمة أن تجتمع في مسألة في الفتية وألا تتفرق في الفتية في المسائل العامة المتعلقة بالأمة. ولهذا لا يصلح أن ينصب فئة من الناس أنفسهم مفتين فيما يتعلق بالمصالح العليا للأمة. مسائل هذه المحاضرة كثيرة ومتنوعة. اللهم وفق علماءنا لما فيه الرشد والسداد، واجزهم خيرا، واجعلهم من رشد إلى رشد ومن هيبة إلى هيبة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم فاغفر جمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Oh,